السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء اليومي ومع الدروس المستفادة من الوصايا العشر في سورة الأنعام، وهو الدرس الأول في هذه الوصايا، وهو الدرس السادس من بداية هذه العشر المباركة، وفي هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ الدرس اليوم على بركة الله سبحانه وتعالى. نحن أحيانا نتأخر قليلا حتى يعني ترسل الروابط أحيانا بناء على طلب بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، ونبدأ على بركة الله في هذا الدرس. وكما ذكرت لكم أنها الدروس المستفادة من الوصايا العشر في سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية يعني الثلاث الآيات من خواتيم سورة الأنعام، يعني ليست النهاية لكن من الخواتيم. أول سؤال يأتي: لماذا جاءت هذه الآيات؟ وأهل العلم يتلمسون المناسبة، يعني ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها من الصورة من سورة الأنعام؟ يقول أهل العلم: هذا استئناف قل تعالوا ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من لحوم الأنعام إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات التي علمها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلقوا من افترائهم وموهوا بجدلهم. يعني المعنى والمقصد أن الآيات السابقة في سورة الأنعام، وقد بدأت من تقريب آيات من فوق 130 أو الآية 130 وغيرها، ومن قبل هذه الآيات، وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، إلى آخر الآيات. ثم جاءت بعد ذلك طبعا في محال السائبة والوصيلة وغيرها من الآيات التي ذكرت أيضا في قبل ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني أنا سأبين لكم إيش؟ يعني أولا يبطل ما ادعوا من تحريم ما اللحوم الأنعام وغيرها على حسب أهوائهم، وسأعطيكم ماذا؟ المحرمات التي علمها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلقوا من الافتراءات وموهوا بجدالهم. قال أهل العلم، والمناسبة في هذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قالوا هذه المناسبة لهذا الانتقال ظاهرة، فالمقام مقام تعليم وإرشاد، ولذا ابتدئ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قل، بفعل القول هذا قل. طيب لماذا قل؟ قالوا استرعاء للأسماع، يعني استرعاء إيش؟ للأسماع، يعني لفتا للأنظار ولفتا للأسماع لأن تستمع لهذه الأوامر وهذه المحرمات وهذه الوصايا التي ستأتي بعد قل تعالوا. طبعا أهل العلم أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى على شريف علمكم أنهم أطلقوا على هذه الآيات ما يسمى بالوصايا العشر. وهذه الوصايا العشر أطلق عليها العلماء هذه الأسم أو الوصايا العشر لأسباب. السبب الأول، يعني لماذا سميت بالوصايا العشر؟ قالوا أولا أنها ذيلت يعني ختمت في آخر كل آية منها بقول الله جل وعلا ذلكم وصاكم به. فالآية الأولى والثانية والثالثة كلها تختم بماذا؟ ذلكم وصاكم به. فهي وصية الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ثم قال أهل العلم أن هذه الوصايا جاءت أحكاما ووصايا في جميع الشرائع السابقة، أي لم تختلف عليها شريعة دون شريعة. يا أخوان، ما معنى ذلك ويا أخوات؟ يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك محرم سواء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو في شريعة نبي الله عليه الصلاة والسلام وما بينهما. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم أنهم ماذا؟ يحذرون من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يأتي في شريعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن الشرك يجوز. كذلك البر بالوالدين منه عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم في جميع الشرائع أمروا بماذا؟ أمروا ببر الآباء والأمهات، ولم تأتي في شريعة الأمر بالعقوق. كذلك قتل النفس وإلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت والوصايا التي جاءت. فهذه الوصايا قالوا جاءت في جميع الشرائع. وفي رواية عن كعب الأحبار هذه الآيات مفتح التوراة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فابن عباس يقول هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه الوصايا بما فيها من محرمات وغيرها هذه من المحكمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وله قول آخر أو رواية أخرى نتجاوزها. وفي حديث عبادة بن الصامت أيضا، هذا مما ذكر أهل العلم لماذا سميت بالوصايا العشر، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث، يبايعني على كم؟ على ثلاث. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، يعني أنه من فعل شيء من هذه المعاصي وغيرها فعجلت له العقوبة في الدنيا، يعني أدركه الله في الدنيا هذه عقوبة له، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما في حديث رواه الحاكم. كذلك ذكر أهل العلم أن من أسباب تسميتها بالوصايا العشر ما جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تعقلون. طيب ما هي الوصايا العشر؟ واحد، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ ماذا؟ حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا العشر معروفة واضحة. طيب القرطبي رحمه الله يقول هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، إلى سماع تلاوة ما حرم الله. يعني وإن قلنا إنها نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على من كان من أهل الإسلام ومن كذلك من أهل الكفر، فكذلك هذا الخطاب لا زال مستمرا إلى وقتنا الحاضر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا، هذه فائدة، وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغ الناس ويبينوا لهم ما حرم عليهم مما أحل الله سبحانه وتعالى، كما قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومما قال أهل العلم من الفوائد في هذه الآيات، قالوا هذه الوصايا العشر أيها الإخوة والأخوات عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين، جعلنا الله وإياكم من السعداء. إذن الوصايا العشر ماذا؟ عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين. يعني من التزم بهذه الوصايا العشر فإنه قد التزم بماذا؟ قد تمسك بالإسلام، وإنه سيسعد في الدنيا وسيسعد في ماذا؟ وسيسعد في الآخرة. وكما ذكرت لكم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات التي ذكرنا لكم آنفا. وفي حديث آخر أو رواية أخرى، يسرك أن تقرأ في صحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك كتابها؟ قال نعم. قال فقرأوا قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. قل تعالوا. إذن المقام مقام ماذا؟ مقام تعليم وإرشاد. ولذا ابتدي النبي صلى الله عليه وسلم بقل يا محمد. وهذا الأمر هنا من باب الاسترعاء للسماع. طيب قل تعالوا. طبعا في سؤال رأيته لمحته، طبعا سورة الأنعام، أنا ما كنت أريد أن أعلق عليها لكن تركت ذلك. سورة الأنعام مما جاء في الآثار أنها نزلت جملة واحدة، وهي مدنية، وهي مدنية في أحكام كثيرة مما يتعلق بالمطاعم والمشارب وغيرها. فهي آية، يعني سورة الأنعام سورة عظيمة. وهذه الآية أو الصورة، هذه الصورة الأنعام نزلت جملة واحدة ولها أزيج بالتسبيح الملائكة. قال أهل العلم أنها لما قول أنها نزلت جملة واحدة، يعني ليست أنها من أولها إلى آخرها نزلت كاملة ولم يضف إليها من الآيات، ليس معنى ذلك أنه لم يضف إليها شيء من الآيات. عفوا، أنا قلت مدنية، ولا أنما الصورة إنما هي مكية، فنزلت جملة واحدة ولها أزيج كما قال الملائكة لهم أزيج بالتسبيح. وربما يكون هذه الآيات، طبعا ذكر، أنا ما أريد أن أدخل، أنه ذكر أهل العلم أن هذه الآيات الثلاث نزلت بالمدينة كما جاء في الآثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عام، هنا العام ليس خاص فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. تعالوا، لماذا قال تعالوا؟ قالوا افتتح بطلب الحضور بتعالوا دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا في إعراض وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها، مما أفسد حالهم في جاهليتهم. وهذا والذي يظهر والله أعلم، وأنا والله ما حررت كثيرا هذه الآيات، لكن الذي يظهر أن هذه الآيات مما نزل بمكة، على خلاف ما ذكرت لكم قبل قليل. وعلي غدا إن شاء الله يعني أتأكد من المسألة، لأنه يعني أنا ربما أني قلت فيها يعني بما يخالف أقوال أهل العلماء أهل العلم. فقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن المحرمات التي ذكرت من السائبة والوصيلة والحام وما في بطون هذه الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرمة لذكورنا وخالصة لأزواجنا وغيرها من الآيات، هذه كانت في ماذا؟ كانت في مكة. وسيأتي الحديث أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من سيب السائبة، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني من أهوائهم ومن عقولهم يحرمون ما يشاءون من الأطعمة، وحرموا ما يشاءون من الدواب، وحرموا إلى غير ذلك. وهذا ليس بمستغرب على كفار قريش وغيرهم من أهل الجاهلية، فقد وقعوا في أعظم من ذلك، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام والطواف بهذه الأصنام التي كانت في مكة. فتحريم هذه الدواب وتحريم هذه البهائم أمر ماذا؟ أمر ليس بالغريب. قل تعالوا. طيب، يعني أنهم ماذا؟ تلا عليهم أحكام قد كانوا جارين على خلافها، في جاهليتهم الجهلاء. وقالوا أيضا أن في ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من النهي عنها والأمر بضدها. يعني أنهم كانوا ماذا؟ نسأل الله العفو والعافية، كانوا على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى من هذه الأوامر، وأنهم كانوا على خلافها، فهم كانوا قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى، كان عندهم شيء من العقوق، كان عندهم قتل النفس والعياذ بالله بغير حق، ويعني سيأتي الحديث إن شاء الله عن ذلك. يعني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني قتل الأولاد، نسأل الله السلامة والعافية، فإنهم كانوا يقتلون أولادهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلى غير ذلك من الآيات التي ستأتي إن شاء الله، وأكل مال اليتيم بالباطل إلى غير ذلك، والظلم والعدوان والبغي إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إذن كانوا على عكس ما جاءت هذه الآيات، كانوا على غير ما جاءت بهذه الآيات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وهنا ذكر الفعل أيضا تعالوا، قالوا تعالوا اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنه أجدى عليهم من تلك السفائف. يعني يقول هذه المحرمات التي سأتلوها عليكم هي أعظم من ماذا؟ من تحريم السائبة والوصيلة والحام وما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة في شركاء. يقول تعالوا أنا أعطيكم أعظم من هذا الذي تحرمونه من الدواب والأنعام، أنا عندي أعظم من هذا. قل تعالوا هذه المحرمات التي سأتلوها عليكم، فما كانوا فيه إنما كانوا هي في سفاسف الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. طيب. ثم قالوا طيب المعنى الإجمالي. طبعا ربما بعضكم اليوم يقول والله اليوم الدرس شوية كذا يعني كما يقول الجاد شوية. طبعا اليوم ما في يعني كثرة خروج وكذا، لأن الآية واضح يعني تحتاج إلى ماذا؟ أن نضبط المسائل. وسيأتي لكم إن شاء الله بقصة ذكرها ابن جرير، أنا يعني ربما ما بجزم، لكن أنا أتوقع الكثير منا ما سمعها فيما يتعلق بالسحر، لأننا سنتكلم عنه في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الإجمالي يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال أهل العلم، وهذه من النكات ومن الفوائد، قالوا الكلام في ماذا؟ كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، يعني دل عليه سياق الآية، وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقد انقسمت أهل العلم، قالوا انقسمت الأحكام التي تضمنتها هذه الجمل في الآيات إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. احفظوها، المفروض يكون عندنا جوائز اليوم عشان نسألكم فيها. أما القسم الأول فهي أحكام، أحكام بها إصلاح الحالة العقدية، العقدية التوحيد والاجتماعية العامة بين الناس. أول ما بدأ بماذا؟ بمسألة الاعتقاد، بمسألة الاعتقاد، بمسألة ماذا؟ الاعتقاد يا إخوان. وسيأتي الحديث اليوم كله عن مسألة التوحيد والحذر من الشرك، والحذر من الشرك. وكذلك الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا إصلاح لماذا؟ للحالة الاجتماعية اللي موجودة. ولذا قيل افتتحت ألا تشركوا به شيئا. القسم الثاني ما به حفظ، ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض. تعامل إيش؟ حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض. وبدأ بقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لأن كانوا في الجاهلية أمور آيات كثيرة. ولذا جاء الإسلام، وسيأتي الكلام خلوها طيب عشان ما نستعجل، فلا نخرج كما الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه، نخرج يمين ونخرج يسار، خلونا في على 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 الجادة كما يقال. طيب، ولا تقربوا مال، ولا تقربوا مال اليتيم رحمة الله عليه مجمعين. فولا تقربوا مال اليتيم. ثم الثالث، ثم الثالث أنها القسم الثالث أصل كلي جامع لجميع الهدى، وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز من الخروج إلى سبيل الضلال، وهو المفتتح بقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط مستقيم، صراط مستقيم. ثم ذيل كل وصايا بقوله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. قل تعالوا، تعالوا وش معنى تعالوا؟ تعال، عندنا ما يقول تعال. الأصل في كلمة تعال يا أخوان، الأصل من باب الفائدة، أن الأصل تعالوا. والله يا شيخ حامد صحيح، لكن ما أريد أن أدخل هذا، كنت طيب. تعالوا، يقول الأصل فيها أن يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع، إلى مكان مرتفع فوق مكانه. ولعل ذلك لأنهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع الصوت، ليسمع الصوت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أبي قبيس وقال وصباحا وصباحا وصباحا، فاجتمعوا له فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، وقال لو أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وهذا أول من أصدر هذه المقولة هو عمه. فقال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال أهل العلم وفي هذه الآية وفي هذه الصورة، صورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب أي خاب وخسر، قالوا فيها علامة من علامات نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قد قدر على هذا الرجل بأنه سيموت كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يفكر يوما من الأيام أنه يفكر في الإسلام، أنه يفكر في الإسلام. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وقيل أنه توفي في سنة العاشرة من البعثة وبعد ذلك وهو على الكفر، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. وقيل أنه مكث إلى غزوة بدر ثم بات بعدها أخزاه الله في الدنيا والآخرة. فقال الله فتعالوا، قالوا نش يعني إنها كانت تطلق على من إيش يعني يراد به أو يؤمر به من يصعد إلى مكان مرتفع، ثم أصبح يعني شاع الإطلاق هذا على على طلب المجيء، فيقال تعال يعني لمجيء سواء كان ارتفع أو لم يرتفع. طيب، قل تعالوا أتلوا ما حرم، أتلوا أتلوا هنا يعني من باب الفائدة، هذا جواب، هذا جواب لتعالوا، جواب لتعالوا. والتلاوة، والتلاوة القراءة، والسرد وحكاية اللفظ، والسرد وحكاية اللفظ. وألا تشركوا تفسير للتلاوة، تفسير للتلاوة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. أسألكم سؤال أيها الإخوة، أتمنى أن أحد يجاوبني الآن، لماذا قال ربكم ولم يقل ما حرم الله؟ ها، انتظر الجواب، يلا انتظر الجواب. ايش رايكم؟ انا بفتح الدرس عشان احيانا الايات تذهب من ذهني، تذهب من ذهني. طيب، ها ها يا أخوان، ها شوفوا لماذا قال تعالى واتلوا ما حرم ربكم، قالوا لماذا لم يقل ولم يقل ما حرم الله؟ ها حد يعرف؟ قالوا ها هنا الرب، الرب ماذا أنسب؟ الرب هنا أنسب، لفظ اللب الرب أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب، له إيش الرب هنا وهو إيش؟ طيب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه الحكمة، بما تقتضيه الحكمة، فالرب سبحانه وتعالى هنا له مطلق إيش؟ مطلق التصرف. ولذا قالوا قل تعالوا، أو قال الله جل وعلا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، أي هو خالقكم وسيدكم سبحانه وتعالى والمتفضل عليكم والذي خلقكم وأوجدكم ويتصرف فيكم سبحانه وتعالى، وهم مقرون بربوبيته، مقرون بالربوبية كما ذكرنا لكم بارك الله، ومقرون كذلك بالربوبية كما ذكرت لكم في الدروس السابقة. طيب، تعالوا ما حرم ربكم عليكم. ألا تتعجبوا أيها الإخوة والأخوات أن الآيات الأولى والآيات اللي ذكرتها لكم آنفا اللي سابقة كانت فيما يتعلق بتحريم المأكولات والأطعمة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام والمحرم وما حرم، يعني ما شو اسمه اللي هو اللهم صل على محمد، ذهبت ما أدري وش اليوم، طيب اللي هو اللهم صل على محمد، اللي ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات. لماذا الآيات هذه اللي فيها ما ذكر فيها شيء من اللحوم، ما ذكر فيها شيء من اللحوم؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم وذكرت فيما حرم الله أشياء ليست من قبيل اللحوم، ليست من قبيل اللحوم، إشارة إلى أن الاهتمام بالمحرمات والفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة، يعني معرفة الحلال والحرام والمحرمات من الفواحش وغيرها أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة. قالوا وفي ذلك وهذا تعريض بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس، يعني كما قلت لكم إشارة إلى أن الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة، وتعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس. طيب، قال أهل العلم وذكرت المحرمات بعضها بصيغة النهي وبعضها بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر، بصيغة الأمر الصريحة والمؤول. قالوا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي النهي عن ضده. طيب، ولها حكم في ذلك ولها حكم في ذلك. طيب، نسأل سؤال، لماذا ابتدأ الله جل وعلا بالنهي عن الشرك؟ ها يا أخوان، هذا لا أظن الآن هذا أول يعني مسألة سأبينها لكم. ربما بعضنا الآن يقول يا شيخ الحديث عن الشرك الآن وما يتعلق به، ونحن أمة على التوحيد، أمة على التوحيد ونحن من المسلمين والحمد لله، ونحن على فلماذا يعني اليوم يعني يكون كله عن الشرك وما يتعلق بالشرك؟ فنقول السؤال هنا، لماذا أحسنت يا عبد الله، لماذا بدأ النهي عن الشرك، لماذا بدأ النهي عن الشرك؟ قال أهل العلم أولا الابتداء بالنهي عن الشرك لأن إصلاح الاعتقاد، خذوا هذا اسمعوا الفائدة هذه، قالوا لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. هذه فائدة عظيمة، هذه ليست من عندي ترى، من أهل العلم. طيب، قالوا إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل، يعني أن هذه الحياة الدنيا لا يقوم الصلاح الكامل والتام إلا على عقيدة صحيحة، إلا على عقيدة ماذا؟ صحيحة. والسعادة الأبدية السرمدية في الآخرة تقوم على ماذا؟ تقوم على ماذا؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان قد سلم من الشرك الأكبر وسلم من الشرك الأصغر، وسيأتي الحديث إن شاء الله والتفصيل في ذلك. فقالوا الابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث كم يا إخوان؟ 13 سنة في مكة، الدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة أول ما نزل المفصل ما نزل الجنة والنار وذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس نزلت ماذا؟ نزلت الأوامر، نزلت الأوامر. ولذا العهد المكي فيه يعني آيات كلها تتعلق بالبعث والنشور والقيامة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، أما العهد المدني ففيها الشرائع وفيها التفصيلات إلى غير ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس الآن قد ثابوا كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما فعلوا، ما فعلوا ذلك. لكن لما وقر التوحيد ووقر الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القلب استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى فيما حرم عليها. طيب إذن هذا الآن، إذن حضوا هذه ترى يا إخوان هذه، طيب معذرة، طيب سؤال، ما هو أعظم أمر، ما هو أعظم أمر، أحسنت أيها الأخ المبارك أو أخت، ما هو أعظم أمر اشتمل عليه القرآن، ما هو أعظم أمر اشتمل عليه القرآن، وهو الدعوة إلى، الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما بينت لكم أن الفاتحة، الفاتحة قالوا أهل العلم أم الكتاب، لأنها اشتملت على ماذا؟ اشتملت على ثلاثة أمور، أما الأمر الأول فهو التوحيد، والأمر الثاني العبادات، والأمر الثالث القصص. والقرآن لا يخرج عن هذه الثلاث، لا يخرج عن هذه الثلاث. فالقرآن تحدث كثيرا عن ماذا؟ عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وبينت لكم أو في درس آخر والله ما أذكر أنه أن آيات الأحكام يا إخوان، آيات الأحكام التي فيها أحكام أهل العلم يقولوا لا تتجاوز كم؟ 5 آيات؟ لا، 500 آية، 500 آية. فتأمل 6236 آية، فيها 500 آية أو تزيد أو قليلة أو كذا، كلها تتعلق بماذا؟ بالأحكام الشرعية، والباقي أوامر من الله سبحانه وتعالى، توحيد لله سبحانه وتعالى، ترغيب وترهيب وذكر الجنة والنار، ثم بعد ذلك القصص إلى غير ذلك. فهنا ماذا؟ التوحيد، التوحيد. سيأتي فضل التوحيد وأهمية هذا التوحيد. فنقول أن أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن وخصص بالوصايا هو بيان حق الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد وإخلاص العبادة له، وبيان ضد ذلك من أنواع الكفر والضلال. فإن العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، وهي التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ ليوحدوه سبحانه وتعالى. فأخبر الله جل وعلا أن الحكمة من خلق هذه البشرية من الجن والإنس إنما هي لعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، يوحدون، أحسن. فهذه هي الحكمة، فهذه هي الحكمة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بتوحيده في آيات، في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. طيب ويأتي السؤال الثاني، ما أول دعوة الرسل؟ وبينتها أنا، بس هذا اليوم أطرح أسئلة عشان ما نمل من، يعني ربما الدرس يقول هذا، يعني ما أول دعوة الرسل؟ هي الدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن أول أمر في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أهل العلم فدل على أن عبادة الله جل وعلا هي أعظم هدف وأعظم غاية وأعظم مقصود لخلق هذه البشر، لخلق البشر من الجن والإنس، البشر وكذلك الجن. والله جل وعلا قد بين في كتابه من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم، يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول سبحانه وتعالى عن هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول عن صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول عن شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول عن إبراهيم وقد أخذنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد، ثبتنا الله وإياكم عن التوحيد. وأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب اعبدوا، العبادة ما هي إخوان؟ ما معنى العبادة؟ كلنا يحفظها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد المباركة وفي هذه الدولة المباركة، أن المناهج بيّنت هذه الأمور حتى من الصف الرابع، من الصف الرابع. وأذكر أنها في الصف الرابع كانت تأتي ما معنى العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين، كلها من ماذا؟ كلها من العبادة. وأعظم العبادات هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم العبادات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه جاء في حديث لما أنه يندرس الإسلام في آخر الإسلام، يعني في آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية، ويقول أدركنا، يعني لا صلاة ولا ما يعرفون الصلاة ولا شيء، فيقول أدركنا آبانا على لا إله إلا الله، فيقول وما تنفعهم في حديث. طيب فتنفع لا إله إلا الله، لتنفع هؤلاء الذين يبقوا عليها ومع أنهم لا يعرفون عن الصلاة شيئا ولا عن الصيام ولا عن شيء. فأعظم العبادات هي توحيد ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم العبادات الباقية التي ذكرنا لكم طرفا منها، وهي كثيرة، وهي كثيرة. طيب ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو أصيل في بني آدم. والشرك طارئ، الشرك طارئ، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عشرة ماذا يا إخوان؟ عشرة قرون، عشرة قرون، يعني كم سنة؟ ألف سنة، ألف سنة، كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. واحد يقول الإسلام يعني الدين اللي نحن عليه، الإسلام اللي هو توحيد الله جل وعلا، التوحيد، التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ما معنى إخوة لعلات؟ هيا يا شباب، هيا مشايخ، هيا إخوان، هذا باب الأسئلة. إخوة لعلات يعني إيش؟ يعني أن دينهم واحد وشرائعهم ماذا؟ شتى. إخوة لعلات يعني الأب واحد والزوجات متعددات، هذا المقصد. طيب الدين واحد وهو التوحيد، والشرائع مختلفة، والشرائع ماذا؟ مختلفة. والدليل، الدليل على ذلك مثلا خذ الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني أن الشرائع السابقة كانوا لابد أن يصلوا في المكان الذي أمرهم الله به، في المكان الذي خصص للعبادة. الصوم مفروض، كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هل بهذه الصورة التي نحن عليها من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ الله أعلم، ربما يكون كذلك، ربما يكون غير ذلك، الله أعلم بذلك، لكن كان مفروض. لكن اختلفت الصلاة، هل هي خمس مرات في اليوم الليلة؟ الله أعلم. لكن في صلاة، في بر والدين، في كذا، هذه في شرائع مختلفة. الزكاة، خذوا مثال الزكاة، قتل قابيل لهابيل بسبب ماذا؟ بسبب القرابين التي قربت، وهي الزكاة، والتي كانت تنزل عليها النار فتحرقها من السماء، التي كانت تنزل من السماء فتحرقها. الأنفال، عفوا، الغنائم، الغنائم كانت ماذا؟ تجمع ثم تحرق من السماء. فلكن في شريعة الإسلام أحلت أشياء كثيرة لا نريد أن نسترسل فيها. فنقول كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على التوحيد وكلهم على الإسلام. ثم بعد ذلك بدأ ماذا؟ بدأ الشرك، بدأ الشرك. ثم نسأل سؤال أيها الإخوة والأخوات، ما فضل التوحيد؟ ما فضل التوحيد؟ فضل التوحيد عظيم يا رعاكم الله. يجب، وأنا دائما أكرر يا إخوان، يجب أن نستشعر هذه النعمة، يجب أن نستشعر هذه المنة، أن جعلنا من المسلمين وجعلنا من أهل التوحيد وسيأتي الخوف من هذا من الشرك. وكذلك أن الله جل وعلا جعلنا في هذه البلاد المباركة وفي هذه الولاية الذين جزاهم الله خير نشروا دعوة التوحيد وبينوا ونشرت في الدروس ونشرت في الكتب ونشرت في المقررات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين قال عن حديث أبي ذر: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن شرب الخمر؟ وإن شرب الخمر؟ قال: وإن شرب الخمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. ثم يقول أبو ذر رضي الله عنه وارضاه: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. فكان أبو ذر رضي الله عنه وارضاه إذا قال حديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم أتيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة، ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. طيب، وفي الصحيح أيضا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأول ما وقع الشرك في قول الله جل وعلا كما ذكر الله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. الآيات وهذه لها معروفة قصة أن هذه ماذا؟ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموهم بأسمائهم. يعني جيبوا لنا مجسم انحتوه واجعلوا هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث. ليه؟ قالوا: إذا شفتوهم تقولون هذا ود، الله يرحمه، ود كان يعبد الله الليل والنهار، خلونا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثله. إن هلك الجيل الأول والثاني، ثم بعد ذلك حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت، كما جاء في حديث البخاري. هذا الشرك في أول ما وقع في الأرض، أما ما وقع في مكة ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: رأيت عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، يعني المعدة، ويجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وقصته في ذلك سنأتي بالقصة هذه، فيها شيء من ذاك، كما ذكر ابن، اللهم صل على محمد، كما ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، أن عمرو بن العاص خرج إلى الشام، وبها يومئذ العماليق. والله العماليق يعني طوال، ها أجسام كبار، طيب، ها يعني تخيلوا كم طوالهم. فخرج أيام العماليق، طبعا خرج قبل كم، يعني 20 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم قبل الشرك وقع في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن المصادر تدل على أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام تحرف بعد 300 سنة من بعثة عليه الصلاة والسلام، والشرك جلب إلى مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة. نسأل الله السلامة والعافية. فتخيلوا عماليق هناك، عماليق كانوا ذيك الأيام. طيب، فوجدهم ماذا؟ يعبدون الأصنام. فاستوهبهم واحدا منها، يقول: اعطوني واحد، يعني هدية. فجاء به إلى مكة فنصبه وقال: هذا هبل. وكان قبل ذلك في زمن جرهم، قد فجر، ويعني أيضا القصة هذه عن ابن إسحاق، يلا خري، إنه يقول لك إن إساف امرأة، إن رجل يقال له إساف، وفجر بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة، وقعوا في الفجور فمسخوا، نسأل الله السلامة والعافية، حجرين، فأخذهما عمرو بن لحي فجعل واحد على الصفا، واحد على، أو جعل حول الكعبة، إساف ونائلة، وبعد أن نقلت الظاهر فيما يظهر أن على ماذا؟ على الصفا والمروة، هذه طبعا ذكرت، نسأل الله العفو والعافية. المهم، يعني هذه قصة بس من باب الفوائد. طيب، ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك يا رعاكم الله هو أن يتخذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لماذا؟ شريكا لآخر. ولذا يقول الزوج الزوجة شريكة للزوج والعكس شريك، يعني صاروا إيش؟ هو كان واحد صاروا ماذا؟ صاروا اثنين، صاروا شخصين. وأما في الشرع ما معنى الشرك؟ هو اتخاذ الشريك، اتخاذ الشريك أو الند مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في العبادة ما يسمى بالألوهية أو في الأسماء والصفات. والشرك يا رعاكم الله هو صرف شيء من أنواع العبادات، صرف شيء من أنواع العبادات التي ذكرنا طرف منها لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. وبينت لكم لماذا الشرك أعظم الذنوب. طيب لماذا الشرك أعظم الذنوب؟ قالوا الشرك أعظم الذنوب لأن فيه تنقص، تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به، والذين كفروا بربهم يعدلون، أي جعلوا له عدلا أي شريكا. فلا تجعلوا لله أندادا أي مثيلا وندا. فإن من أشرك فقد جعل لله ماذا؟ يعني تنقص من لله سبحانه وتعالى. طيب أيضا الأمر الثالث، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو إيش؟ وهو خلقك. يعني هذا جزاء المعروف فيك، أنه خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم تشرك به سبحانه وتعالى وتعبد معه غيره، ونسأل الله السلامة والعافية. الحديث في رواه البخاري. أيضا الشرك عظيم يا إخوان، والشرك عظيم لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكان الشرك من أعظم الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهنا مسألة، وهنا مسألة أشار إليها أهل العلم يا رعاكم الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل الشرك الأصغر ولا الأكبر؟ ما رأيكم هنا؟ ها يا أخوان معي ولا راكدين؟ أكيد أن الشرك إيش؟ طبعا معروف أنه الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر. طيب الشرك الأكبر، قال الشيخ عبد الرحمن عبد الله الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد، الشرك الأكبر الغالب أن المسلم لا يقع فيه، لا يقع فيه، لا يقع فيه إذا عرف الإسلام على الحقيقة، ما يقع فيه من عرف الإسلام على الحقيقة. فالشرك الأكبر لا يقع فيه إلا من باب، يقع فيه إلا من باب الجهل أو المعاندة أو الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وكالطواف بالقبور والذبح لغير الله إلى غيرها، سيأتي الحديث عنها سريعا. أما الشرك الأصغر، قال الشيخ حفظه الله، فهذا الذي قد لا يسلم منه إلا النادر. والشرك الأصغر، هيسمعوا هذا المسألة، والشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من ملة الإنسان، من ملة الإسلام، فإذا وقع في الشرك الأصغر فهو مسلم. يعني إذا قال مثلا لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر. أو حلف بغير الله فقد أشرك، شرك أصغر مع في التفصيلات، لكن نحن نذكر العموم الآن. فلو تعلق تميمة فقد وقع في الشرك الأصغر، مع أنه في قيد آخر أن إذا حلف خلوه طيب شوي، بس نأخذه بالعموم. مثلا حلف بغير الله، أو مثلا تعلق تميمة، أو قال لولا الله وفلان، هذا شرك، هذا شرك. طيب قال الشيخ، فإذا وقع في الشرك الأصغر فهو مسلم، فهو مسلم، إلا أنه أكبر من الكبائر. نعم يا شيخ ريان، أنه من الرياء وغيره، سيأتي أن إذا وقع في الشرك، قالوا الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أكبر من ماذا؟ من الكبائر، أكبر من الكبائر. ولذا خذوا هذا المسألة الغريبة وهي معروفة، لكن هذه ربما غريبة يعني على السماع. قال الشيخ رحمه الله، ولهذا قال كثير من العلماء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه لا يغفر، تنبهوا للكلام خلوكم معي، إنه لا يغفر وإن كان أصغر، إنه لا يغفر وإن كان لا يص وإن كان أصغر، لأنه داخل في عموم قول الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. طيب انتبهوا، قال الشيخ حفظه الله، وليس معنى كونه غير مغفور له أن يكون خالدا في النار، لا، في فرق، في فرق. طيب قال لكن معناه، هذا كلام الشيخ، معناه أنه لا بد، لا بد أن يعذب على هذا الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا وقع في الشرك الأصغر ومات عليه فإنه ماذا؟ فإنه سيعذب، سيعذب في هذا، في على هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الذي يخرج من الملة هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، إلى آخر ما قال حفظه الله. فتنبهوا يا رعاكم الله. وهذا يدعونا يا إخوان، كما بيّنت لكم قبل بداية الدرس، أن بعضكم ربما يقول يا شيخ يعني الحديث عن الشرك والشرك الأكبر والشرك الأصغر يعني ما له، يعني نحن على أمة التوحيد وكذا، فمن باب إيش؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه دعوة من يا إخوان ويا أخوات؟ دعوة إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فنحن أحق بإيش؟ بالخوف منه عليه الصلاة والسلام. فيدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يجنبه ماذا؟ أن يعبد الأصنام وأن ينتكس إلى عبادة الأصنام. طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعود فئام من أمتي إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وحتى تصطك إليات ونساء دوس على ذي الخلصة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه قد وقع، وقد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في عهد الإمام عبد العزيز آل سعود غفر الله له، أنه ماذا؟ أزال مظاهر الشرك من الجزيرة العربية، ومن ذلك ذو خلص الذي كان في دوس، وقيل أنه كان في غير دوس، ذكر بعض قالوا في دوس وقيل أنه في تبالة. المهم ما أريد أن ندخل في هذه التفصيلات، لكن يعني مع اندثار واندراس الإسلام يقع. ونحن نلحظ يرعاكم الله في بعض بلاد الإسلام، مظاهر من الشرك الكبير الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية، من الطواف بالقبور والاستغاثة بالقبور وذبح القرابين لها والنذور لها ودفع الأموال عليها ودعاء من في القبور، يا فلان أغثني، يا فلان أنا فقير فأعطني، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من اندثار أو من الجهل واندثار معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك. وقد أشرت لكم أيها الإخوة والأخوات إلى مظاهر من الشرك الأكبر، كما قال أهل العلم عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأموات والغائبين، وكشرك المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الذي يعني كذلك قالوا أهل العلم اعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت، فهذا أيضا من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أنواع كثيرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو اعتقاد من يعلم الغيب وتصديق يعني ادعاء علم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية، من الكفر. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، أمس كلكم ربما سمع ماذا؟ أنه كان أمس كان من المقرر أن يكون هناك رجفة، وأن يكون هناك صيحة، وأن يكون هناك زلزلة، وأن هناك يكون خسف، وأن يكون هناك وأن يكون هناك. وقد انتشرت مقاطع، وقد اتصل بي أحد الإخوة ليلة البارحة، يعني ليلة 15، يعني على قال إنها صادفت ليلة جمعة، وأنها إذا كانت ليلة الجمعة وابتدأ رمضان بأول جمعة فإنه سينتظر، وقد حدث قبل ذلك خسوفات، فإنه سيقع يعني صيحة، وسيقع زلزلة، وسيقع وسيقع وسيقع. والعجيب يا إخوان، طبعا الحديث هذا باطل، لا أصل اعتد يعني ذاك الذي تناقروا الناس هذا أصل، ولو يقول يا إخوان ترى عم جوجل، يعني كفي عم جوجل، لو بحث واحد وحط سمع الحديث وحط لرأى يعني مصادر يعني ومواقع يعني موثوق بها بيّنت هذا الحديث وبطلانه وأنه موضوع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم العجب يا أخوان أن نتناقل، ثم العجب ماذا؟ أن يصدق، ثم العجب في ماذا؟ أن يصاب الإنسان بالرجفة وبالخوف. الخوف، خوف من ماذا يا أخوان؟ ما قدره الله سيمضي. فادعاء علم الغيب يا أخوان، ادعاء علم الغيب وأنه سيقع بعد غد كذا وكذا وكذا وكذا، هذا من ادعاء علم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح وعلم القلم، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من اعتقادات الباطنة. كذلك بعض الطوائف الضالة من غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم الذين يرون أن الأئمة يعلمون علم الغيب ويعلمون أنهم يعلمون علم الساعة إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني حتى الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أيها الإخوة، لأنه الآن أو لأنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يقدم ولا ألا أن يؤخر. وكذلك الاستهزاء بدين الله جل وعلا، أو الاستهزاء يعني يذبح إنسان لغير الله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله. واحد يقول يا شيخ نحن نذبح ونقول بسم الله والله أكبر، هذا ليس من الذبح، ونذبح للضيف، هذا ليس من الذبح لغير الله، هذا من إكرام الضيف، وأنت تقول بسم الله والله أكبر. لكن بعض الناس الآن يقول باسمي فلان الذي في القبر، باسمي الشيطان كذا، هذا هو الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ألا هو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك السحر يا إخوان ويا أخوات، والسحر منه نوع كفر يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك نوع منه طبعا الكفر الذي يترقى من الشياطين، وأما فيه نوع آخر كاستخدام الأدوية والعقاقير، فهذا النوع قال أهل العلم لا يكفر، لكن يجب أن يقتل فاعله درءا للمفسدة. ثم الشرك الأصغر يا إخوان، أحسن الله لك يا شيخ عبد الله، القصة لا تنسى. طيب الشرك الأصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوة ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر الرياء، أن يقوم الإنسان فيزين من صلاته لما يرى من نظر الناس أو آخر. وإن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة سوداء. ونسأل الله يا أخوان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، اللهم قل يا أبا بكر اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونحن أحق بالخوف من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالشرك الأصغر، والله عندي طرفة لكن طيب هاتها ناتي بها. يقول في ورجل قام يصلي طيب، وهو يصلي وقام يخشع خاشع وكذا يعني في صلاته ومطمئن، وفي واحد جانبه اثنين جنبه يعني مو بعيد عنه، فجاءوا يسولفون مع بعض، قال ما شاء الله صلاة فلان ما شاء الله خاشعة، طالع فيهم قال تروني اليوم صايم، ها يعني علمهم إيش أنه صايم اليوم، يعني قطع الصلاة وأخبرهم. نسأل الله العفو والعافية. طيب والشرك الأصغر كما قلت، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. كم يا إخوان ويا أخوات من يتعلق التمائم الآن، من يتعلق التمائم في يده وفي رقبته وفي بيته وفي سيارته، حتى بعض البلاد يضعون السيارات الكبار المرسيدسات هذه الضخمة، يضعون في طبعا خلوا بالعامية اللي يسمونها النسافات عند أهل السيارات، يضعون فيها سلاسل ويضعون فيها شلل، ترى بعضهم يعتقدون فيها أنها تدفع العين، فيضعونها، بل تجد بعضهم يضع في أمام المرآة التي داخل السيارة يضع يعني بعض الحروز وكذا، قالوا تدفع العين. هذه من ماذا؟ من الشرك الذي وقع، وهذا موجود تعلق التمائم، نسأل الله السلامة والعافية. وخاصة يعني الوشم ليس من الشرك، الوشم من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. الوشم اللي هو أن يأخذ الإنسان الإبرة ثم يشق بها جسده، أو يضعه هنا أو كذا، أي في مكان في جسده أو على، وقد يعني ثم يشقه شكا بالدم حتى يسير الدم، ثم يضع فيه مادة سوداء سواء قلنا الكحل أو غيره، فنسأل الله السلامة والعافية. فالوشم من المحرمات ومن البوبقات، ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفارجة المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى، أحسن الله إليكم. فتعلق التمام يا إخوان، كذلك يا إخوان الحلف بغير الله، وهذا يقع كثيرا، والله والنبي، وهذا منتشر، وحياة أبويا والأمانة وبالأمانة، وهذه قالوا أنها من الشرك، دعاء الجن يا أخوان، وهذه موجود عندنا في بعض القبائل، وقولها من باب التمثيل، بعض الناس يقول جن شالوكم أخذوكم، سبحان الله العظيم، ولا يقول إلا دائما على عياله، ها؟ وعندنا يقول بالعامية سبعة، وش هذا؟ هذه قال الشيخ رحمه الله أنهم ينبهون ويعلمون، فيجب أن يختطموا عن هذه الكلام، لأن هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا وقعوا فقد وقعوا في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الشرك الأصغر، وبينت لكم أن الشرك الأصغر عند أهل العلم أنه ماذا؟ أنه إن الإنسان ربما يدخل النار بسبب هذا، نسأل الله السلامة، أي أنه يعذب ثم يخرج بعد ذلك من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فدعاء الحلف بالنبي، الحلف بالأمانة كما بينت لكم، بينت ماذا يشوف الإخوة الذين الحد بالآباء وأبويا وأمي ومن راسي والكعبة. طيب واحد يقول الكعبة نقول ورب الكعبة، والمصحف نقول ورب المصحف. طيب مع أن بعض العلماء يجيز كلمة المصحف عفوا لا ما رب المصحف، يقول أن المصحف يحلف به على أنه أنه كلام الله جل وعلا، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فورب الكعبة. طيب والمصحف عند من يقرأ أنه أن المصحف إن قصد به أنه أنه كلام الله سبحانه وتعالى، أي حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام، وهي صفة الكلام. هناك أشياء كثيرة تقع في الناس، تقع في الناس ومع ذلك ربما يتساهل فيها. أحد المشايخ يقول كان واحد يطوف عند الحرم، أظنه بنفسه يقول كنا نطوف عند الحرم، نطوف عند الكعبة، نطوف عند الكعبة، وإذ امرأة معها صبي صغير، معها صبي صغير تمسكه، وهي إحدى من إحدى بلاد العالم الإسلامي، فقالت يا ولدي ولدي. قال نعم يا أمي. قالت تدري وش داخل الكعبة دي؟ قال لا يا أمي وش داخله؟ قالت هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نطوف به. يعني كان تريد أن يعني تغرس في قلبه بأن الطواف ليس من على الكعبة وهي مما عظمه الله، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في هذا المكان، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول يا أيها الإخوة الحذر مما يتعلق بالشرك صغيره وكبيره، وأن الإنسان يتعلم العلم الشرعي ويسمع كثيرا فيما يتعلق بشرح كتب التوحيد وغيره. الله أنا السؤال ما ودي أقرأ بس بعدين لعل إن شاء الله. طيب فيتعلم الإنسان ما يتعلق الطيرة التشاؤم، وأقول لكم يا إخوان الطيرة شرك، وأقول لكم يا إخوان حقيقة ما هو من كلام. اتصلت بي أخت طيب ويعني وفي مكة تقول والدي متشائم تشاؤم عجيب، هو التطير نسأل الله السلامة والعافية، يتشائم تشاؤم عجيب. تقول يا شيخ تحركنا من مكة إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق حصل أمر الله، تقول ما أدري وش هو اللي حصل، يعني شيء عارض. هو وقف بالسيارة وقال والله هذا يظهر أنه نذير لنا، إذا لازم نرجع. قالت فعدنا من وسط الطريق في طريق المدينة، في وسط الطريق في المدينة. تقول جاءني خاطب يخطبني، فماتت جدته أمه يعني بعدها بأسابيع، أسبوع أسبوعين، قال لا يمكن تتزوجيه، هذا إنما ماتت جدتك يعني نذير على أنك ما تزوج، هذا باب شؤم. فالطيرة موجودة عند بعض الناس الآن، التطير بعض الناس يعني تطائر بالغراب، وبعضهم بالبومة، وبعضهم بالكلاب أكرمكم الله، وإذا نبحت بالليل وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، وكذلك الأنواع وما يتعلق بها. فالحديث طال وقد أطلت كثيرا، وتوقعت أني يعني اليوم يكون درسي أخف من كذا ويكون يعني أيسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون قد فهم، وألا نكون قد قلنا ما ليس لنا به حق. كما قلت لكم أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، فإنه أعظم معصية، وأنه يعني أنه يوجب الخلود في النار، وخاصة الشرك الأكبر، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على صاحب الشرك الأكبر، حرم عليه الجنة ومأواه النار. والله جل وعلا يقول عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وكما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا يقول الله من يعوذك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لا الخوف الشديد ليس من الطيرة. وهذه من الأشياء اللي نبه الأخ جزاه الله خير الأخ خالد أنه نبه عليه، لأنه الآن في الأزمنة هذه يا أخوان، في الأزمنة المتأخرة هذه يعني بدأ الناس عندهم يعني نوع من الرهاب ونوع من الخوف الشديد، خصوصا فيما يتعلق بالموت، حتى يصاب الإنسان بما يسمى بالوسواس القهري، فيقطع على الإنسان السعادة ويقطع عليه ماذا؟ السلوى في هذه الحياة الدنيا. وهذه إنما هو من تلبيس إبليس. أولا يا إخوانا، الوسوسة التي تتوارد على الأذهان يجب على المسلم أن يقطعها. والوسواس أصلا، ما معنى الوسواس يا إخوان؟ هو أن يتصور الإنسان في الذهن شيء لا حقيقة له، أن يتصور الإنسان في الذهن شيء لا حقيقة له، يقول طيب أنا لو خرجت يمكن أموت، أنا لو رحت لو كان كذا، أنا لو كذا يحصل كذا، أنا لو فعلت كان كذا. يا أخي دعك من هذا، اعقلها وتوكل. نحن أمة نسير على قدر الله سبحانه وتعالى، والمسلم يخرج من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموت أيها الإخوة أينما تكونوا يدرككم الموت، كلنا سنموت، ما في كلام. المهم كيف يموت الإنسان وعلى ماذا سيموت الإنسان. وأذكر من اللطائف أن أحد المشايخ الكبار يقول مكثت سنين عددا ما تزوجت، فقالوا لو ليش يا شيخ؟ قال والله يا شيخ أنتظر الموت. قعدت يقول بلغت سن الرشد وانتظر الموت، وصل عمري 10 15 16 17، الظاهر وصل 25 وقال وانا انتظر في الموت. قالوا بعدين الشيخ؟ قال ما جاني الموت. يقول ما جاء الموت وهو لازال حيا الى الان. فقال ما جاني الموت. قالوا بعدين؟ قال زوجت الحمد لله. فهذه الذي دخل في قلبه فكدر عليه الحياه، كدر عليه الحياه. اذا شعرت يعني بدا الخوف والوسواس من الموت، أعظم طريقة لعلاجه يا أخوان بالذات فيما يتعلق بالموت، قم صل، قم صل لله سبحانه، توضأ وصل ركعتين لله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة، وادعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك التوفيق للعمل الصالح. هذا العمل، هذا عمل، عمل ما هو بس مجرد وسواس وتلبيس. كذلك يا رعاك الله تصور، ويا أختي الكريمة قراءة الأذكار، قراءة الأذكار صباحا ومساء بقلب حاضر، بقلب حاضر، ما هو بس أعوذ كلمات الله التامة وشر ما لا إله إلا هو شريك، قلب حاضر، قلب لابد أن يكون حاضر منتبه. الأمر الثالث يا إخوان أنه ماذا؟ أن الإنسان يقرأ أذكار الصباح ويقرأ المساء والمعوذات إلى غيرها وينفث على نفسه، كذلك قراءة البقرة في البيت وقراءة البقرة على نفس الإنسان وينفث بها، وهذه من أشياء أيضا التي ينبغي الإنسان. كذلك يا إخوان كانت في فكرة وراحت، لا إله إلا الله، ذهبت الفكرة، أن الإنسان ماذا؟ يتحصن بالله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوان أن يتصور، نعم أن يتصور الإنسان يا إخوان، أن يتصور الإنسان. أعطيكم مثال، لو أن ذحين لو أنك جالس الآن تتكلم واحد يضحك منك، واحد يضحك عليك يعني يعلق عليك، وش يصير؟ يعني كل ما سويت شيء يضحك عليك، ماذا تصير؟ يعني تبدأ إيش؟ يعني تقول خلاص أنا ليش تضحك علي؟ قال يا أخي أنت. كذلك أنت تتصور يا رعاك الله الشيطان وهو يضحك عليك، يضحك عليك ويضحك منك، لماذا؟ لأنك قد صدقته في وساوسه، في وساوسه يقول أنت كذا وأنه سيحصل كذا وأنه سيحصل كذا، وأنت قاعد الليل والنهار تفكر في هذه المسألة، فهو يضحك، يضحك من فيه وعليك، وهو عدو لدود. فلماذا يعني ملكنا قلوبنا لهذا الشيطان ونحن أمة مؤمنة، مؤمنة تسير على قدر الله سبحانه وتعالى كما ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب قصة السحر خلوها بكرة إن شاء الله تعالى، وقد أطلت عليكم، والحديث والله أنه يعني لا يزال فيه تتمة، لكن أسأل الله جل وعلا أن يكون لا طويلة يا شيخ صافي، الله يحسنيك، مدي أخته وأخ مادي والله عاد طويلة والله، أختم بها والله أنها طويلة شوية. طيب أبشروا أبشر. هذه القصة عجيبة ذكرها ابن جرير رحمة الله عليه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفيها فوائد كثيرة، لكن سأذكر يعني ما أريد أن أتوصل إليه في مسألة السحر، نسأل الله السلامة والعافية. والسحر يا إخوان مما انتشر في الأزمنة المتأخرة وعرف فيه يعني عرف به أناس، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا هذه الدولة المباركة التي تحارب السحرة وتطاردهم في أماكن كثيرة وتقضي عليهم، والمشعوذين والكهانين والعرافين والخطاطين، وحدث ولا حرج من هؤلاء الخزعبلات. وأنا دائما أقول الساحر أكذب واحد، والسحرة والكهان والمشعوذين أو الخطاطين الذين يخطون الأرض ويخطون الكتوف ويقرون الكتوف، هذه من أكذب الناس، أكذب الناس. تدرون ليه؟ لما تنظر في بيوتهم وفي منازلهم في بعض الدول، هم من أفقر الناس وأسوأ الناس حالا، فقرا، ويقول تعال اعطني 1000 واعطيك مليون. يا نافع، لو انك نافع نفعت نفسك، ما نفع نفسك في الفقر والفاقه والخسه وسوء المكان والنظافه والقذاء وقله القذورات، نسال الله السلامه والعافيه. ومع ذلك يقول والله انا اسوي بك واسوي بك، ما وش اسوي بك، وش اسوي بك، ما سويت لنفسك. وهذا الذي موجود الان في كثير من يتعاطون السحر، نسال الله السلامه والعافيه، وكذلك الكهانه وغيرها، نسال الله السلامه والعافيه والاستعانه بالجان. تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها، يا يقول أن امرأة جاءت من دومة الجندل فقالت فرأيتها عن عائشة تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها في السؤال، كانت تبكي، فقلت لها يعني ما أمرك، يعني إيش عندك؟ قالت إني كان لي زوج فغاب عني، كان لي زوج فغاب عني، ف فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها. ومن شر نفاثات في العقد قيل السواحر، السواحر وهو يقع في النسوة أكثر مما يقع في الرجال عند بعض أهل العلم يرون، وبعض أهل العلم النفاثات يعني الأنفس الشريرة، الأنفس الشريرة سواء كانت رجالا أو كانت نساء أو كانت نساء. فقالت فدخلت علي عجوز فشكوت إليها، فقالت إن فعلت ما آمرك أجعله يأتي، أجعله يأتي. قالت فلما كان الليل، فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين أكرمكم الله، فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء، يعني تقول ما أشوف ما في شيء، حتى وقفنا ببابل، الآية بابل أرض العراق التي ذكرناها في الدروس السابقة، فإذ برجلين معلقين بأرجلهما يعني منكوسين، فقالوا ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر؟ قال إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي، فلا تكفري وارجعي. فأبيت. قال فقال لها فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي في أكرمكم الله. فذهبت ففزعت، عندها مكان تنور يعني بين قوسين المقبس أو مكان إيقاد النار، مكان إيقاد النار. فقالت فذهبت فخافت فرجعت، فقالوا أفعلتي؟ ففعلتي؟ قالوا قالت نعم. قالوا وماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبتي، ارجعي فإنك في فسحة من دينك، ارجعي فإنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت لا. قالوا فاذهبي إلى تارك التنور وافعلي. فذهبت وأبت. المهم الثالثة، الثالثة بالت أكرمكم الله. قالت فلما فعلت ذلك رأيت، رأيت فارسا متقنعا بحديد خرج منه حتى خرج مني حتى ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه. طيب فقلت فعلت. فقالوا وما رأيت؟ قالوا عفوا. فقالت رأيت فارسا خرج منه أو من التنور يعني متقنعا. فقالوا لها يعني هي رأت الآن أن في فارس، في فارس أحسن الله إليك يا شيخ، أن في فارس خرج من منها خرج. طيب فقالت يعني فقالوا لها ذلك إيمانك خرج منك، نسأل الله العفو والعافية، خرج منك اذهبي، يعني قد كفرت بالله سبحانه، سبحانه وتعالى. القصة، القصة سنقف إلى هنا لأننا أطلنا عليكم كثيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله عليه وتدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا جبار. موعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام الساعة الخامسة حول بر الوالدين وبعض الوصايا التي جاءت في هذه العشر، وسنذكر إن شاء الله في بر الوالدين القصص الكثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.